إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معنى الآية: إن أول بيت وضعه الله تعالى في الأرض للناس، سواء العاكف فيه والباد، يحجون ويعتمرون ويطوفون به ويعتكفون فيه ويصلون إليه، للذي ببكة أي مكة. فالمسجد الحرام أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض فضائل هذا المسجد الحرام، فقال: مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه فضائل المسجد الحرام، من فضائله كونه مباركا. وبركة المسجد الحرام نوعان: بركة حسية وبركة معنوية. أما البركة الحسية فهي التي قال الله تعالى فيها: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكل من زار البيت أدرك هذه البركة الحسية، ففي مكة ترى ثمار الدنيا كلها وفواكه الدنيا كلها وخيرات الدنيا كلها، مع أنها واد غير ذي زرع، ولكن من بركات المسجد الحرام أنه يجبى إليه ثمرات كل شيء، وترى الثمار والزروع والخيرات في مكة أكثر وأجود وأقل ثمنا من بعض البلاد التي تجبى منها. وكانت هذه البركة ببركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه الثمرات الموجودة في مكة والتي يشاهدها كل من زارها هي من بركات هذا البيت الحرام. أما البركات المعنوية فالمراد بها كثرة الأجر وعظيم الثواب الذي يتفضل الله تبارك وتعالى به على كل من حج البيت واعتمره وطاف فيه وصلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت لم يضع قدما ولم يرفع أخرى إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وقال صلى الله وسلم في الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة من مئة ألف صلاة فيما سواه. صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. فهذا معنى قوله تعالى في حق البيت مباركا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وأما معنى قوله سبحانه: وهدى للعالمين، فقد قيل فيه: هدى للعالمين يهتدون بالمسجد الحرام إلى القبلة التي فرض الله عليهم استقبالها في الصلاة. وقيل: وهدى للعالمين هدى لهم إلى الجنة، حيث إن من حافظ على الصلوات الخمس إلى المسجد الحرام كتب الله له الجنة. وقيل: وهدى للعالمين أي دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. في المسجد الحرام آيات بينات أي دلالات واضحات ظاهرات تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته، وكما تدل أيضا على عظيم فضل المسجد الحرام وعظيم شرفه. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي لما رفع الخليل القواعد من البيت واحتاج إلى ما يحتاجه البنا من الثقالة التي يرتفع عليها، دعا إسماعيل فقال ائتني بحجر يقوم عليه، فآتاه بهذا الحجر فقام عليه. فكلما ارتفع البناء ارتفع الحجر بإبراهيم عليه السلام في الهواء، كلما ارتفع البناء ارتفع الحجر بإبراهيم في الهواء، حتى إذا فرغ الخليل عليه السلام من البناء لين الله الحجر تحت قدميه فغاصتا فيه، وما زالت آثارهما فيه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. فمقام إبراهيم هذا آية من الآيات البينات التي قال الله تعالى في المسجد الحرام فيه آيات بينات. ومن الآيات البينات في المسجد الحرام الحجر الأسود، فقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. ومن الآيات البينات زمزم التي أنبعها الله تعالى لهاجر، وفي زمزم يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ويقول فيه طعام طعم وشفاء سق، ويقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ومن الآيات البينات أن الله سبحانه وتعالى لم يمكن الجبابرة والطغاة من البيت الحرام على مدار الزمان كله، لم يتسلط الطغاة والجبابرة على البيت الحرام على مدار التاريخ منذ أن بني وإلى أن تقوم الساعة، ولذلك وصفه الله تعالى بقوله بالبيت العتيق، قيل سماه الله عتيقا لأنه اعتقه من تسلط الجبابرة عليه والطغاة. وقصة أبرهة وكيف قصد المسجد الحرام لهدمه وما فعل الله به محفوظة في القرآن الكريم في سورة الفيل. ومن الآيات البينات الأمن والأمان لكل من دخل المسجد الحرام، ومن دخله كان آمنا. لقد كان العرب يعظمون قريشا لا لشيء إلا لكونهم أهل البيت الحرام، وكانوا يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا إلا قريشا تعظيما لبيت الله الحرام. وكان الرجل يدخل المسجد فيرى قاتل أبيه أو أخيه فلا يمسه بسوء حتى يخرج من المسجد الحرام. ومن هذا الأمن أنه انتشر ليشمل كل من تواجد في المسجد الحرام من طير وشجر، ولذلك نهينا أن ننفر صيد الحرم، نهينا أن ننفر صيد الحرم، وأنت تمشي بالشارع والحمام أمامك لا تنفره، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. فهذا كله من بركات المسجد الحرام والآيات البينات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ومن فضائل البيت أن الله تبارك وتعالى خصه بالحج، والحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة لأداء المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص المسجد الحرام، فلا يحج غيره ولا يقصد غيره، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فلما ذكر الله تعالى فضائل البيت أوجب على الناس حجه، أي قصده لأداء المناسك فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج فرض واجب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. والاستطاعة تتحقق بالصحة التي تمكن الإنسان من الغدو والرواح والانتقال بين المشاعر من مشعر إلى مشعر آخر وهكذا، وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته. ويزاد في حق المرأة أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: فاذهب فحج مع امرأتك. فمتى تحققت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بالتسجيل للحج من عامه، ولا يجوز له التأخير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. والله تبارك وتعالى قال: سابقوا إلى مغفرة من ربك، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة. فمتى استطاع المسلم أن يحج وجب عليه من عامه أن يسعى للحج، فإن قدره الله له فذلك من فضل الله، وإلا فعليه أن يحاول بعد ذلك لأداء الفريضة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فذروه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لكن يستحب لمن استطاع أن يتطوع بالعمرة والحج. فإن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمس سنين لا يرد إلي أو لا يفد إلي لمحروق. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في المعيشة تمضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. فلما فرض الله الحج على الناس حذر من تركه، حذر من تركه، فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وغنى الله تبارك وتعالى عن خلقه، قد صرح به في مواضع: إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال ابن عباس وغيره: من كفر أي من جحد فريضة الحج فقد كفر، من جحد وأنكر فريضة الحج فقد كفر، لأن الحج كما ذكرت ركن من أركان الإسلام، فمن أنكره فقد كفر وخرج عن الإسلام. ومن قعد عن الحج وهو مستطيع إليه سبيلا ولم يحج فقد كفر، ولكن ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما كفر دون كفر، وكفر أصغر لا يخرج من الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الكفر من باب الزجر والتغليظ عليه، كيف يترك الحج وهو مستطيع. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى سماهم مع ذلك مؤمنين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسماهم كفارا إذا تقاتلوا من باب الزجر والتغليظ. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله تعالى 8 ذي الحجة يوم التروية، وفيه يخرج الحجاج جميعا على اختلاف مناسكهم إلى منى لأداء فريضة الحج. وقديما قال بعضهم: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فهلما أيها الإخوة الأحباب أن هلما نطير بأرواحنا إلى هناك إلى مكة لنرى ماذا سيفعل الحجاج غدا، وماذا سيفعلون حتى يقضوا تفثهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لهم وأن يشركنا معهم في فضله ومغفرته ورحمته. معاشر المسلمين، كل من قصد الحج فإما أن ينوي مفردا أو قارنا أو متمتعا. فأما المفرد والقارن فإنهما يدخلان مكة فيطوفان طواف القدوم، هو سنة مستحبة في حقهما، ومن شاء منهما سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، ومن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ويبقيان على إحرامهما حتى يقضيا تفثهما يوم العيد. وأما المتمتع فإنه يدخل مكة ناويا العمرة، فيطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، ثم يتحلل بالحلق والتقصير، وبذلك تنتهي عمرته، ويقيم في مكة حلالا لا يحرم عليه شيء إلى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية صباحا فإن المتمتع يحرم بالحج من منزله، فيغتسل ويتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويهل بالحج في منزله، لبيك اللهم حجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ينطلقون جميعا على اختلاف مناسكهم، المفرد والقارن والمتمتع، غدا إن شاء الله ضحا يتوجهون جميعا إلى منى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، ويبيتون ويصلون فجر عرفة، ثم يتوجهون يوم التاسع إلى عرفات ملبين ومهللين ومكبرين. فإذا زالت الشمس عليهم بعرفة صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، صلى الحجاج يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغون بعد الصلاة لذكر الله تعالى وسؤاله ودعائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة هو يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات قال لبلال: استنصت الناس. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله وسلم. فقال صلى الله وسلم: أيها الناس، إن جبريل أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام وأخبرني أنه غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفة أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. فإذا غربت شمس يوم عرفة على الحجاج نفروا من عرفات دون أن يصلوا المغرب، وإنما يؤخرونها حتى يصلوا مزدلفة، فينفرون بعد غروب شمس يوم عرفة إلى المزدلفة فيصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون بها حتى يطلع فجر يوم الحج الأكبر يوم النحر يوم العاشر، فيصلون الفجر في أول وقته، ويذكرون الله تعالى في المشعر الحرام حيثما نزلوا. فعرف كلها موقف والمزدلفة كلها مشعر حرام، يذكرون الله تعالى إلى قبيل طلوع الشمس، فينفرون من مزدلفة إلى منى، فيرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ترمى الحصى بقوة مع التكبير الله أكبر الله أكبر. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة صبيحة يوم النحر فقد تحلل التحلل الأصغر، فيحلق وينحر، وأكثر الحجاج قد وكلوا في النحر وهذا أفضل وأولى. إذن بعدما يرمي جمعة العقبة يحلق ويتحلل، فمن كان معه ملابس نظيفة فإنه يضع عنه ثوبي الإحرام الإزار والرداء ويلبس ملابسه وينزل إلى مكة يطوف بها ويسعى، ومن لم يكن معه أو لم يشأ أن يغير ملابسه نزل بعد رمي الجمرة والحلق إلى مكة، فيطوفون طواف الإفاضة طواف الحج ويسعون سعي الحج، ثم يتحللون التحلل الأكبر. فإذا كان آخر نهار يوم العاشر يوم العيد رجعوا إلى منى فيبيتون بها ليلة الحادي عشر، فإذا زالت الشمس يوم الحادي عشر فقد دخل وقت الرمي، والرمي ممتد إلى الليل من زوال الشمس إلى الليل، في أي ساعة رمى الحاد أجزأه. فيرمون يوم الحادي عشر الجمرات الثلاث الصغرى بسبع حصيات، يكبر الحاج مع كل حصاه الله أكبر الله أكبر، فإذا رماها كلها تحول عنها قليلا واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله تعالى دعاء طويلا، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى ويرميها كذلك بسبع حصيات، ثم ينحرف عنها قليلا ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يأتي الجمرة الكبرى التي رماها يوم العيد فيرميها ولا دعاء بعدها، ثم يرجع إلى حيث نزل ليبيت ليلة الثاني عشر. فإذا زالت الشمس يوم الثاني عشر رمى الجمرات الثلاث على النحو الذي وصفنا فيما سبق، وكما رماها في اليوم الحادي عشر الصغرى والدعاء والوسطى والدعاء والكبرى ولا دعاء بعدها. وهنا يأتي قول رب العالمين: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن شاء أن ينزل إلى مكة يوم الثاني عشر نزل، ومن تأخر بات ليلة الثالث عشر، فإذا زالت الشمس يوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث كذلك كما رماهن في اليومين الأولين، ثم نزل إلى مكة. وعلى الحجاج أن يودعوا البيت بطواف قبل أن يخرجوا من مكة للسفر، فقد أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهو ما يعرض بطواف الوداع، وطواف الوداع واجب على كل حال، غير أنه يسقط عن المرأة إذا حاضت فإنه يسقط عنها الوداع، ويرجعون إن شاء الله سالمين غانمين. نسأل الله تعالى أن ييسر لهم أمرهم، وأن يهون عليهم مناسكهم، وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وحجهم مبرورا، وأن يعمنا معهم بفضله وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لا تفرطوا في صيام يوم عرفة، لا تفرطوا في صيام يوم عرفة، فقد سئل عنه صلى الله وسلم فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنتين التي قبله والتي بعده، فلا تفرطوا في هذا اليوم، صوموه وأكثروا من ذكر الله تعالى فيه، احرصوا على صلاة الفجر في الجماعة، واجلسوا في المصلى تذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم ليصلي أحدكم ركعتين. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإذا كانت التاسعة أو العاشرة فصلوا الضحى ثمان ركعات، وحافظوا على الصلاة الخمس في الجماعة في كل يوم كما تحافظون عليها في غيره، وأكثروا من ذكر الله ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وألحوا على الله تعالى بالدعاء، واسألوا الله من فضله، سألوه من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء يوم عرفة مستجاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا في بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.